وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والتي نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان وفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام باسمكم جميعا أحيي ضيفي الكريم مرحبا صاحب الفضيلة
مرحبا بكم جميعا الأخوة والأخوات
نسعد بوجودك معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ونسعد بكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة وبأسئلتهم واستفساراتهم وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها أيام وليالي معدودة ويحل هذا الضيف العظيم هذا الشهر الكريم بما فيه من خير وقرب الله سبحانه وتعالى هو فرصة لكل عباد الله المؤمنين بأن يوثقوا صلتهم بخالقهم سبحانه وتعالى وأن يعودوا إلى دينهم ويجددوا توبة إلى الله سبحانه وتعالى ويشمروا عن ساعد الجد في الطاعات
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه واجعلنا فيه من المقبولين المرحومين ومن عتقائك من النار ووالدينا وأهلينا وأحبابنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة كان يبشر أصحابه في أول رمضان يقول جاءكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم وتغل مردة الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله فهذا الحديث العظيم كما يقول العلماء أصلا في تهنئة الناس بعضهم بعضا بقدوم شهر رمضان المبارك وهو يتضمن أيضا أهم خصائص هذا الشهر وفضائله فيكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام شهر مبارك ففيه من البركات والنفحات والرحمات والخيرات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وذلك الأفراد والمجتمعات المسلمة الملتزمة بشرع الله عز وجل والصائمة لهذا الشهر ثم أيضا لعظم شأنه ومحبة الله عز وجل له فرض الله سبحانه وتعالى صيامه من بين سائر أشهر العام فهو سيد الشهور و من خصائصه أنه تفتح فيها أبواب الجنة لكثرة ما يعمل فيه من الطاعات والقربات وترغيبا أيضا للمؤمنين الموفقين بأن هذا هو شهر الاجتهاد والجهاد والطاعة وأن يروا الله عز وجل من أنفسهم خيرا وأن يتنافسوا في الباقيات الصالحات وتغلق فيها أبواب الجحيم لقلة ما يعمل فيه من المعاصي والمنكرات وترغيبا أيضا للعصاة والمفرطين على أنفسهم والمفرطين في جنب الله والمسرفين على أنفسهم في المعاصي أن هذا أوان التوبة والإنابة وأن يجددوا العهد مع الله عز وجل ويفتحوا صفحة جديدة في تعاملهم مع ربهم سبحانه وأن هذا أوان التوبة الصادقة فإن التوبة واجبة من كل وقت واجبة في كل وقت ومن كل ذنب ولكنها في مثل هذا الموسم العظيم آكد وأوجب وصاحبها أحرى بالقبول والإجابة وأن تكفر سيئاته وتدمح زلاته وتغفر ذنوبه وأن يتقبله الله عز وجل في الصالحين المتقين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فإنه إذا اجتمع للعبد توبة صادقة خالصة مع أعمال صالحة في وقت فاضل فهذا بإذن الله عنوان الفلاح والتوفيق كما قال الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ولهذا أهيب بنفسي وإخواني أن يفرحوا بقرب هذا الشهر وأن يدعو الله عز وجل من أعماق قلوبهم يبلغهم إياه فكم من نفس ستموت هذين اليومين والثلاثة قبل أن تبلغه ونحن نعرف الكثير من القصص في هذا في السنوات الماضية من إخواننا وأحبابنا نسأل الله أن يتغمدهم وسائر المسلمين واسع رحمته أيضا أن يعقد العزم على التوبة إلى الله عز وجل من سائر الذنوب والمعاصي ليس في رمضان فقط ف التوبة في رمضان مع العزم على العودة إلى الذنب بعد رمضان ليست توبة صادقة ولا تقبل عند الله عز وجل، لأنها توبة الكذابين المدعي الأدعياء، وإنما يعزم على تجديد العهد مع الله عز وجل وأن يستقيم على طاعته وأن يترك جميع الذنوب. أسأل الله أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين.
شكر الله لك، شكر الله لك. وأستاذنك معي عثمان نعمان من العراق، تفضل أخي نعمان. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
المقدم الشيخ أحمد.
الله يحييك.
والشيخ الفاضل العزيز الشيخ عبد العزيز الفوزان، أن يحبكم في الله.
أحبك الله.
طبعا نصل سلامي إلى الله المقدم الشيخ محمد المقدم.
يصل إن شاء الله.
أهنيكم الشيخ الفاضل بقدوم شهر رمضان المبارك، وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم وللأمة الإسلامية بقدومكم.
اللهم
العزيز عندي سؤال. رجل من أقاربي كان موظف في إحدى دوائر الدولة المدنية، توفي هذا الرجل رحمه الله تعالى وله زوجة وأولاد. الزوجة الآن تأخذ راتبا تقاعديا عن وظيفة زوجها. السؤال، هل لأولادها وبناتها، هل لأولاده وبناته من الراتب الشيء أو نصيب؟ علما أن بعض هذه البنات وأولئك الأولاد متزوجون. وجزاكم الله خيرا
شيخنا. شكرا، شكرا، بارك الله فيك اخوي نعمان. معي ابو محمد من العراق، تفضل ابو محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي الكريم.
السلام ورحمه الله وبركاته،
يا اهلا وسهلا. اسمعنا من سماعه الهاتف ابو محمد، وتفضل بالسؤال.
ان شاء الله. بالنسبه لي انا مدي منسك الحج والعمره، اريد اعتمر عن غيري أو أدفع حج البدل عن غيري، ما هو الأجر بالنسبة لي؟
أنت أديت الحج والعمرة يا أخي أبو محمد؟
يعني؟
أديت الحج والعمرة عن نفسك؟
إي عن نفسي، ما أدي الحج والعمرة، أريد أعتمر عن غيري شخص متوفي أو أدفع حج البدل عن شخص غيري، ما هو الأجر بالنسبة لي؟
طيب، طيب. شكرا أخي الكريم. سعيد من السعودية، السلام عليكم. أخوي سعيد تسمعنا من سماعة الهاتف. السلام ورحمة الله، تفضل بارك الله فيك.
أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
مساك الله بالخير يا فاصلة.
يا هلا والله وسهلا أخوي.
نسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم، يبلغنا وياكم إن شاء الله الشهر الكريم.
اللهم آمين.
وأيضا نسلم على الشيخ عبد العزيز.
مرحبا بك، عليكم السلام ورحمة الله.
ما ودي أطيل عليكم، الله يحفظك يا شيخ عبد العزيز، عندي ثلاثة أسئلة، الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لإبر الأنسولين، هل تفطر في نهار رمضان؟
طيب.
السؤال الثاني، أحد الأخوان صلى أحد الصلوات وعندما فرغ من الصلاة كان في ثوبه النجاسة، فهل الصلاة صحيحة أم عليه الإعادة؟
طيب.
بالنسبة للسؤال الثالث اللي هي صيام الأيام البيض، من فاته اليوم 13 الأول يوم، هل يكمل الرابع والخمسطاعش والستطاعش بعدها، ولا لابد تكون بنفس ال
13 14 15؟ نعم، ان شاء الله.
شكرا،
الله عز وجل يتقبل منكم ونشكركم ان شاء الله.
شكرا اخوي. ابو حسن من السعوديه، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك،
حييك ونحيي ضيفك الشيخ الفاضل عبد العزيز الفوزان.
مرحبا يا ابو حسن، الله يحييك.
الله يحييك ونهنئكم وانفسنا بقدوم شهر رمضان المبارك.
الله يبلغنا واياك.
الله يجزاك
خير. ابو حسن،
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
قد يصادف موسم صيد الطيور في رمضان المبارك إن شاء الله.
نعم.
وبعض هواة الصيد بقصد إشباع رغباتهم يذهبون لمسافة سفر في نهار رمضان.
نعم.
ويصيدون الطيور، وعندما يعطش الواحد فيهم أو يجوع أو كذا فإنهم يفطرون.
نعم.
يعني بدون حاجة، فقط إشباع رغباتهم في الصيد فقط. ليس هناك من حاجة يعني ملزمة أو ضرورة. طيب. أو كذا.
واضح السؤال.
طيب. فما هو الحكم في هذه؟
طيب، سؤال ثاني أبو حسن.
شكرا، شكرا،
بارك الله فيك. شكرا. معي أحمد من العراق، تفضل أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟
الله يحفظك، نحمد الله يا أخي.
حبك في الله يا شيخ.
أحبكم الله، بارك فيكم يا أخي.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة وطلب لو سمحت.
تفضل يا أستاذ.
شو اسمه؟
أحمد.
شيخ، السؤال الأول.
نعم.
هل يجوز دفن المسلمين في مقابر المسيح؟
طيب، الثاني.
السؤال الثاني، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبطل صلاة الرجل إذا مرت من أمامه امرأة، المقصود بالامرأة الأجنبية أم كل امرأة؟
طيب أبشر إن شاء الله.
والسؤال الثالث، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ما هو قهر الرجال؟
طيب أبشر إن شاء الله.
شكرا. طلب،
الطلب رقم جوال الشيخ الشخص.
ما لا لسه سعد الأسمر يعطيك الرقم في الكنترول يعني تتواصل تبقى مع الخط. شكرا أخوي أحمد. يوسف من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يوسف.
السؤال الأول بالنسبة للتحلل، هل يجوز للشخص يحلل زوجة تتحلل له بعد السعي؟
يعني تقصد القاص؟
ايه التقصير.
ايه ابشر ان شاء الله.
والسؤال الثاني، اذا مثلا انسان عليه صيام عليه قضاء من رمضان،
نعم،
ووصل ليوم عاشورة ولا يوم، يجوز يصوم قبل القضاء ولا
هل يجوز ان يصوم مثل عاشورة بنية القضاء؟
لا لا، يعني عليه قضاء هو يعني يصوم عاشورة هو ما صام القضاء.
طيب ابشر. طيب طيب واضح. شكرا يوسف بارك الله فيك. معي من ناحية تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
أيوه.
تفضل يا أخي. تفضل.
من هي الوقت؟
ناحي.
ألو.
تفضل.
أيوه ناصر.
أم ناصر. أيوه. أم ناصر. تفضل.
أيوه.
تفضل يا
أخي. دقيت إذرة حقت منع الحمل لمدة 3 شهور.
أيوه.
وقالت لي الطبيبة تستمر معاك الدورة حتكون متقطعة، الدم ينزل معاك. فهذا فعلا حصل الشيء هذا، فما حكم الصلاة والصيام؟
لكن عادتك المعروفة يا أم ناصر أنت تعرفينها في
أيوة عادة في 7 أيام.
أي والآن مثل ما ذكرت الطبيبة متقطع طيلة الشهر معك.
أيوة طيلة الشهر يوم يومين بالساعات 4 ساعات وترجع شوية، يعني قدرات يعني بسيطة.
طيب
طيب شكرا.
هل أغتسل بعدها كل بعد شوية أغتسل وأصلي ولا كيف؟
طيب
طيب طيب شكرا من أختي مناصر. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وعدكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الفوزان. الأخ نعمان من العراق يقول الرجل توفي وله زوجة وأولاد، هذا الرجل له راتب تقاعدي، هل يحق لهذه الزوجة وهؤلاء الأولاد أن يأخذوا من هذا الراتب التقاعدي علما بأن الله متزوج؟
أحسنت. بالنسبة للراتب التقاعدي أو ما يأتي من التأمينات الاجتماعية عادة لغير الموظفين في الدوائر الحكومية ليس ميراثا، فلا يعامل معاملة التركة التي يتركها الميت بعده، وإنما يوزع حسب نظام مصلحة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية. والذي أعرفه عندنا في السعودية أن هذا يكون للزوجة ما لم تتزوج غير ذلك الشخص، وكذلك لمن لم يتزوج من البنات ومن لم يتزوج أو يستغني من الأبناء. فعلى أي حال قد تكون الأنظمة أيضا في الدول الأخرى مقاربة لهذا، فيعمل بتوزيع هذا الراتب التقاعدي أو راتب التأمينات الاجتماعية بعد موت الشخص بحسب النظام الذي قامت عليه هذه الهيئة أو المصلحة، وهو عادة فعلا يعني يوزع على المحتاجين من الورثة وليس لكل الورثة، فيعمل به بناء على هذا.
جميل بارك الله فيك. أبو محمد العراقي يقول أديت مناسك الحج والعمرة وأريد أن أعتمر أو أدفع قيمة العمرة، هل أيهما أفضل؟
نعم، النيابة في الحج جائزة لمن كان ميتا فينوب عنه أحد أولاده أو قرابته أو أصحابه أو غيرهم من عامة الناس، أو كان الشخص عاجزا عن الحج لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه أو نحو ذلك. أما إذا كان الشخص قادر على الحج بنفسه وعنده أيضا المال الذي يكفيه ليحج فلا يصح أن ينوب عنه أحد، بل يجب أن يحج عن نفسه، لا في حج الفريضة ولا في حج النافلة. هذه قضية غاية في الأهمية. الأصل في العبادات أن يباشرها الإنسان بنفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالشارع أذن في النيابة في الحج لمن كان عاجزا عن الحج، إما لأنه ميت ولا يستطيع أن يحج، أو كان كبيرا في السن ولا يستطيع السفر، أو كان مريضا أيضا مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع الوصول إلى مكة، أو لا يستطيع أداء مناسك الحج. حين ذاك ولله الحمد جعل الله عز وجل له مخرجا والنيابة عنه في الحج، إما تطوعا من قبل أحد أحبابه أو قرابته، أو يدفع أجرة لمن يحج، يعني يدفع تكاليف الحج لمن يحج عنه ويحتسب نفع أخي المسلم مع انتفاعه أيضا هو بالوصول لتلك المشاعر المقدسة وأداء هذه الشعائر العظيمة. هذه مسألة، وهي مسألة مهمة. إذا كان الشخص فعلا ميتا أو كان عاجزا للحج لكبر سنه ومرض أو جبره، فله أن ينيب إن كان حيا يعني مريضا أو كبيرا في السن، أن ينيب من يحج عنه بمال يدفعه لهذا الشخص، أو يكون هذا النائب متطوعا يحتسب للأجر عند الله عز وجل. ويجوز أيضا لشخص آخر ربما يكون هذا الكبير في السن أو المريض أو حتى الميت ما عنده تركة أو ما عنده مال وهو حي، فينفعه أحد قرابته وأصحابه وينيب شخصا آخر ليحج عنه أو يعتمر عنه، سواء حج الفريضة أو حج النافلة. فهذا لا شك من الإحسان والبر، ويرجى إن شاء الله أن هذا الذي دفع المال أو احتسب وذهب هو بنفسه وكان قد حج واعتمر عن نفسه سابقا، ذهب وحج عن هذا الميت أو عن هذا العاجز واعتمر عنه، يرجى له إن شاء الله أن يحصل أجر هذا الحج وهذه العمرة مع ما حصل من الأجر المثوبة لمن نوى الحج والعمرة عنه. فكلاهما خير، إن كنت تستطيع أنت أن تحج وتعتمر نيابة عن غيرك وتنفعه بذلك وهو عاجز عن الحج كما ذكرت، أما لأنه ميت أو لأنه مريض أو كبير في السن فأنت على خير عظيم، وهذا من الإحسان مع ما لك أيضا من الخير في الصلوات التي تؤديها ولله الحمد في مكة وهي بمئة ألف صلاة، وأيضا إجابة الدعوات في تلك المشاعر والعرصات المباركة وغير ذلك. إن كنت تريد أن تنيب من يحج عنه وتدفع أنت المال فهذا أيضا خير وهو من الإحسان، ولكن لا شك أن مباشرة الحج بنفسك نيابة من غيرك أفضل. نعم. من كونك تدفع مالا للآخر ويحج.
بارك الله فيك. نعم. الأخ سعيد من السعودية عنده ثلاثة أسئلة، يقول يسأل عن إبر الأنسولين، هل تفطر فيها الصيام؟
لا، إبر الأنسولين من كان عنده ارتفاع في السكر، نسبة السكر في الدم، واحتاج إليها فعلا وقت الصيام فلا حرج في أخذها، لأنها ليست مغذية فلا تقوم مقام الطعام والشراب، إنما المقصود بها كبح جماح الزيادة في السكر، فلا بأس بها لمن احتاجها. بارك. ولا يلزم أن يأخذها أيضا يعني عند السحور بحيث يعني بعض الناس يأخذها فعلا ثم قد يحتاجها في أثناء النهار ويظل يعاني من ارتفاع السكر حتى تغيب الشمس. الله عز وجل رخص للمسلم بأن يتداوى، والتداوي لا ينقض الصيام ما لم يكن فيه أكل أو شرب أو كان إبرة مغذية، والإنسولين ليس مغذية فلا بأس به.
بارك الله فيك. يقول صلى أحد الأخوة وعندما فرغ من صلاته وجد في ثوبه نجاسة، هل تبطل الصلاة؟
نعم، نحن نعرف أن اجتناب النجاسة في الثوب الذي يلبسه والبقعة التي يصلي عليها أنه من شروط صحة الصلاة، لكن إذا صلى الإنسان بثوب نجس أو في مكان نجس وهو لا يدري ولم يعلم به إلا بعد الفرغ من الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى بأصحابه يوما وفي أثناء الصلاة نزع خفيه، فنزع الصحابة رضي الله عنهم خفافهم، فلما سلم سألوه، هو سألهم قال لما نزعتم خفافكم؟ قال يا رسول الله رأيناك نزعت فنزعنا. انظر سبحان الله سرعة الاستجابة والامتثال والاقتداء، مجرد أن راه يفعل الشيء فعله. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، يعني في الخفين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بالنجاسة تخلص منها وواصل صلاته ولم يقطعها، ولو كان يعني وجود النجاسة أثناء الصلاة لمن لم يعلم بها مبطلا للصلاة لوجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع صلاته ثم يستأنف من جديد. فهذا دليل صريح واضح على أن الإنسان إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من صلاته، أو علم بها أثناء الصلاة واستطاع أن يتخلص من النجاسة، كان يكون الثوب في النعلين أو يكون مثلا في الشماغ أو ما أشبه ذلك، ويستطيع أن ينزعه ويكمل الصلاة، الحمد لله يكمل صلاته ولا يقطعها. وإن كان بعد الفراغ من الصلاة علم بذلك فإن صلاته أيضا صحيحة. وكذلك لو كان يعني قد علم بالنجاسة قبل الصلاة وكان يريد أن يغسلها أو يغير ثيابه لكنه نسي. الحكم واحد سواء لم يعني كان لم يعلم بها من حيث الأصل أو علم بها ثم نسي وصلى ولم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة.
الحمد لله بارك الله فيك. يسأل كذلك عن يعني حينما يصوم الإنسان أيام يفوته مثلا 13 من أيام البيض وهل يكمل في 16؟
نعم لا شك صيام 3 أيام كل شهر وخاصة الأيام البيض هذا من السنة الثابتة بقول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أيضا. لكن أيضا في كثير من الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام 3 أيام من كل شهر، وكان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة لا يبالي صام من أول الشهر أو وسطه أو آخره، هو عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث تدل على أن المطلوب هو صيام 3 أيام، إن أمكن أن يصومها في الأيام البيض ليلة 13 يعني اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر فهو الأفضل والأكمل، وإن لم يتيسر له أو شغل فالحمد لله يصومها في أي يوم من الشهر، بإمكان يصومها في اليوم 16 أو يصومها في 20 أو 21 أو 30، كل هذا مجزئ وبه يحصل الأجر إن شاء الله.
بارك الله فيك. أبو حسن السعدي يقول قد يصادف موسم صيد الطيور في رمضان هذا، وأغلب الهواة يذهبون يعني في مسافة سفر ويقوم بالإفطار حين يعني يضطرون إلى ذلك.
نعم إن شاء الله نوفقهم. مع أني أنا يا أبو حسن يعني لا أنصح أحدا أن يفوت هذا الشهر العظيم بإشغال نفسه بملاحقة الصيد، وقد تذهب عليه الساعات الطوال وربما لأسابيع ربما قد تستغرق أكثر الشهر يعني، فيفوت صلاة التراويح مع الجماعة وتفوت ربما صلاة الجمعة والجماعة وقراءة القرآن وسماع الذكر لأجل صيد الطيور، وأنت بإمكانك إن شاء الله بعد رمضان أن تجدها أو تجد أجناسها من الطيور الأهلية والله الحمد التي تتوفر في كل وقت طيلة السنة. لكن إذا كان الشخص يعني لا بد له من ذلك وهو مغرم بصيد الطيور واضطر واحتاج يعني للسفر إلى أماكن تواجدها، هذا سفر يبيح الفطر، لأن الصحيح أن الإنسان إذا سافر بغير قصد الفطر سافر ولو لنزهة أو لأجل صيد الطيور أو غير ذلك فإنه يجوز له الفطر لعموم قول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيجوز له أن يفطر حتى لو أن الإنسان ذهب لنزهة مسافة قصر يعني يعتبر سفرا فإنه يجوز له أن يفطر حين ذاك. المهم لا يكون سفره بقصد الفطر.
نعم
إن كان سافر لأجل أن يفطر فهذا لا شك تحايل ومخادعة لله عز وجل، والله عز وجل قال يخادعون الله وخادعهم
سبحانه وتعالى،
يعني الله لا يخفى عليه يعني نية العبد. لكن إن كان فعلا سافر لأجل الصيد ثم أراد الفطر فلا حرج عليه.
بارك الله فيك. الأخ أحمد العراقي يسأل يقول هل يجوز دفن المسلم في مقابر المسيحيين؟
لا يجوز إلا للضرورة، الأصل أن المسلمين لهم مقابرهم الخاصة ولا يدفنون مع الكفار النصارى واليهود ولا غيره، لكن إذا كان في بلد لا يوجد فيه مقابر للمسلمين وربما أيضا يعني لا يستطيع أن ينقل إلى بلد آخر لدفن في مقابر المسلمين ما عنده مال وقدرة على ذلك، الحمد لله يدفن في مقابر الكفار لكن يكون منحازا في طرف من المقبرة لا يختلط بقبور الكفار. ومن حق المسلمين في أي بلد أن يطالبوا بذلك، إذا اضطروا لهذا لم يتيسر لهم الحصول على مقبرة منفصلة يشترونها أو يأخذونها مجانا من الحكومة إن كانت متعاونة، أقل الأحوال أن يطالبوا الحكومة بأن يكون لهم زاوية في المقبرة خاصة بهم، وهذا تجد يعني في أكثر الطوائف، اليهود لهم مقابر خاصة والنصارى لهم مقابر خاصة وهكذا، فهذا حق إنساني مشروع عليهم أن يطالبوا فعلا بأن يخصص لهم جزء من المقبرة بحيث يعرف أن هذه الزاوية وهذه الجهة هي خاصة بالمسلمين.
نعم.
هذا حل، لكن إذا فعلا وجدت ضرورة لأن يوضع حتى بين مقابر الكفار لم يوجد حيلة أخرى أو سبيل آخر غير هذا فلا حرج عليه، ونحن نعرف أن الأرض لا تقدس أحدا
صحيح.
فهو يعني جليسه في قبره هو عمله ولو كان بين ظهراني الكفار.
نعم.
حتى بين المسلمين كما لا يخفى عليه الشيخ أحمد قد تجد قبرين متجاورين أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر تتسعر به النار وهما في قبرين متجاورين.
الله المستعان.
والله المستعان. نسأل الله أن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة.
آمين آمين. بارك الله فيك. يسأل كذلك عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقول تبطل صلاة الرجل إذا مرت أمامه امرأة، هل هي المرأة الأجنبية؟
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء.
نعم.
محل خلاف، والحديث فيها متعارضة. فمن العلماء من يرى أن مرور المرأة بين يدي الرجل وهو يصلي يعني بينه وبين سترته،
نعم،
أنه يقطع الصلاة ويلزمه أن يقطعها ثم يستأنف من جديد. طبعا يحاول يمنع المرأة، بل يمنع كل من مر بين يديه رجلا كان أو امرأة. وهذا ورد فيه حديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان أحدكم يصلي وأراد رجلا أن يمر بين يديه فليمنع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. شوف سبحان الله، يعني خطورة المرور بين يدي المصلي وإشغاله وقطع صلاته. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له. يقول الراوي لست أدري يعني 40 سنة أو 40 يوما أو 40 شهرا. فهذا يدلك على عظم إثم من يقطع صلاة المصلي. ولم يستثن من هذا إلا وقت الضرورة كما في وقت الزحام في المسجد الحرام والمسجد النبوي وما أشبههما، فهنا ولله الحمد رخص الله العبادة بالمرور للضرورة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يمرون بين يديه وهو يصلي إلى الكعبة في الحرم ولم يكن يمنعهم، فهذا في وقت الضرورة وليس خاصا بالحرم المكي ولا الحرم المدني، بل هو في كل مكان إذا وجد زحام شديد فحين ذاك لا بأس بالمرور بين يدي المصلي، ولا يجوز للمصلي أن يمنع الناس من المرور بين يديه. هذا من رحمة الله عز وجل، فيدخل تحت القاعدة الشرعية إذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج ولله الحمد. أيضا يمنع المرأة، لكن إن كانت معاندة وكابرت أو ما استطاع يعني ما وجد وقتا فعلا يمنعها وخطفت بين يديه، فمن العلماء من يرى أن الصلاة في هذه الحال تبطل ويجب عليه أن يعيدها، ومنهم من يرى أنها جائزة وإن كان قد ينقص أجره، والاحتياط أن يعيدها إذا كان في وقت ساعة ولا يوجد ضرورة.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا هو من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول يا أختي.
السؤال الأول يا شيخ، إذا فرشت أسناني أو تسوقت في رمضان ينزل منهم دم، هل يفطر؟
طيب.
السؤال الثاني، هل إذا فعلت أي عمل بدون نية أوجر عليه؟
إذا عملت عمل بدون نية؟
اي يعني عمل خير كمساعدة المحتاجة وزيارة مريض.
طيب ان شاء الله يجيبه.
السؤال الثالث لو سمحت، هل يجوز ان يقرأ القرآن في ايام العذر عن ظهر القلب؟
طيب ان شاء الله.
شكرا يا اختي الكريمة. ابو عبد الله من العراق. ابو عبد الله السلام عليكم. تفضل يا اخوي.
السلام عليكم. شكرا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين من العراق.
السؤال الاول
العمرة، أنا الله الحمد لله وفقني لذهب العمرة للمرة الثالثة.
ما شاء الله، تأخذ الله منا ومنك يا أخي.
فمن يدعوني بالعمل أو أقربائي، فما أقول من رحت العمرة، أقول من رحت إلى شمال العراق أو جهة أخرى. على مود حتى ليس بها مرأة يسبيها شغلة ويسبيها شغلات أخرى. فهل علي شيء؟ هل علي شيء؟
طيب طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الجمعة، البنية الإمام ما أصلي سنة قبلية، أصلي ركعتين، أصلي أربع ركع بعدية، أربع ركع منفردة اثنين باثنين. هل علي شيء؟
طيب قبل الصلاة شو اسمه؟
يا أخوي أبو عبد الله.
أبو عبد الله، لماذا لا تصلي قبل الصلاة المكتوبة؟
قبل صلاة الجمعة ما أصلي ركعتين سنة من يأذن الإمام، من يأذن المؤذن.
أيوة.
لا أصلي صلاة سنة قبلية صلاة الجمعة، أصليها من بعد صلاة الجمعة.
يعني عندك نفهم يا أبو عبد الله، هل نفهم من كلامك أن الناس عندكم إذا أذن المؤذن يقومون يصلون ركعتين؟
اي صلوا له ركعتين، شفتها بالعراق وشفتها في مكة كذلك، شفتها في مكة كذلك.
اي لكن عفوا اسمح لي يا ابو عبد الله،
يعني هاي شغلة قديمة يعني صار سنين طويلة، سنين طويلة على هذا.
ماشي يا ابو عبد الله اسمح لي حتى بس نتصور الواقع عندكم حتى يكون الحكم ان شاء الله في محله. انت تعرف الحرمين، اسمح لي يا ابو عبد الله لا تعجل عليه الله يخليك، في الحرمين كما تعلم يؤذن الاذان الاول وبعده بتقريبا ثلاث دقائق يدخل الامام فيؤذن الاذان الثاني، الناس يصلون بين الاذانين، لا اشكال في هذا، لا اشكال. هل الذي يحصل عندكم في العراق هو مثل هذا؟
اللي يحصل عندنا في العراق فتره اطول، فتره اطول من ما يصير بالحرمين.
ممتاز.
يعني اذن تقريبا ربع ساعه. فهذه الفترة أنا استغلها بالدعاء، استغلها بالدعاء، يعني الدعاء بين الأذان والإقامة العلم عند الله مستجاب، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فأنا استغلها بالدعاء.
طيب
استغلها بالدعاء.
طيب شكرا شكرا أخي الكريم،
الله يبارك فيك وإن شاء الله يحفظكم ويحفظ شيوخنا ويحفظ مشايخنا بالعراق وفي كل العالم.
شكرا أخي الكريم. شكرا أبو عبد الله. أم معي سعود، أم محمد من اليمن تفضلي. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي الكريمة.
وعليكم السلام.
السؤال يا محمد.
أيوة ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة.
تفضلي تفضلي يا محمد نسمعك.
أيوة معكم عن خط. السلام عليكم.
وعليكم السلام مرحبا بك.
أنا أتكلم.
تفضلي تفضلي أسمعك.
أني من اليمن، أني من اليمن أتكلم.
بس الله يوفقك.
السؤال يا محمد.
أنا لو سمعت فيه عندي مشكلة خاصة وشتي رغم رغمك عشان أتكلم معك ما أقدر أتكلم على الهواء.
خلاص اسمعي يا محمد. خليك أيوة. خليك على الخط لا تقطع التليفون، والإخوان في الكنترول يعطونك الرقم وكلميني بعد البرنامج إن شاء الله أجيبك.
شكرا شكرا لأخت الكريمة. معي سعود من السعودية تفضل. أخي سعود.
كم.
تفضل بارك الله فيك.
حياك الله.
الله يحييك. سؤال طال عمرك.
يا شيخ أنا اعتمرت في الشهر هذا وأريد أعتمر في رمضان.
ما شاء الله.
نعم.
هل جائز؟
طيب.
أبشر إن شاء الله جيب.
شكرا أخي الكريم. أبو أسامة من السعودية تفضل. أبو أسامة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
تفضل الخير شيخ عبد العزيز.
يا مرحبا مساك الله بالنور.
تقبل الله ان منكم شهر رمضان ان شاء الله.
اللهم امين اللهم امين.
يا شيخ انا عندي سؤال بالنسبه للاعتكاف.
أيوة.
ما هي شروط الاعتكاف؟
طيب ابشر.
شكرا.
هل يجوز لي اني اخرج خارج الحرم مثلا اتعشى ومثلا يعني للنوم خارج الحرم؟
طيب ابشر ان شاء الله.
طيب, طيب. شكرا لكل الاخوه والاخوات. وعد لكم صاحب الفضيلة الأخ الكريم أحمد من العراق في سؤاله الأخير، يقول يسأل عن عود حجه النبي صلى الله عليه وسلم أو استعادته من أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، يسأل قهر الرجال.
هذا الحديث حقيقة حديث عظيم وهو من أنفع ما يكون للمسلم، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الذكر في كل صباح ومساء، فهو من الكار الصباح والمساء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. سبحان الله حديث جامع وعظيم وهو من أكبر أسباب التوفيق والفلاح. هو يستشكل قول النبي عليه الصلاة والسلام من غلبة الدين وقهر الرجال، ما معناه غلبة الدين؟ معناه كما في الحديث الأقل ضلع الدين، يعني ركوب الدين على هذا الإنسان. ولا شك أن الدين هم وغم وفيه يعني إشغال للخاطر والذهن وإحراج من قبل الدائن، ولهذا إذا عوفي الإنسان من الدين فهو في عافية عظيمة ورحمة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من غلبة الدين. وقهر الرجال أي تسلط الرجال وظلمهم له، كما يحصل مع الأسف الشديد اليوم لإخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن لكرام الناس وحرائر أخواتنا. انظر التسلط الذي يحصل عليهم والقهر ومحاولة التركيع والإذلال والظلم بأنواعه. هذا الذي يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ منه، وهو ليس خاصا بما يحصل في مثل الأوقات الفتن التي نعيش الآن صورا منها، نسأل الله أن يعافينا وسائر المسلمين. هو عام لكل أحد، قد تبتلى أحيانا بشخص من قرابتك هو يحاول أن يظلمك ويقهرك ويؤذيك، قد يكون من جيرانك، قد يكون من أصحابك، قد يكون من الكفار، الذين ابتليت بالتعامل معهم أيا كانوا في الداخل والخارج، فهذا من أعظم الأسلحة التي تعينك بإذن الله على الانتصار عليهم والسلامة من شرهم، أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذك من غلبة الدين وقهر الرجال. وهو مثل الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، والدعاء اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ يوسف يسأل يقول بالنسبة للتحليل يعني أو التقصير للزوج وكذلك الزوجة،
هو يسأل إذا كان إنسان فرغ من نسك الحج والعمرة وأراد أن يقصر فهل يجوز زوجته أن تقصر شعره ويجوز أن يقصر؟ أقول نعم لا حرج، بل هذا هو الأولى. هذا هو الأولى، بل يجوز إنسان أن يقصره هو شعر نفسه، ويجوز أن يقصره غيره من يعني قرابته أو غيره، لكن إن كانت امرأة فلا بد أن يكون الذي يقصره هو محرمها، إما الزوج أو أحد من محارمها.
بارك الله فيك.
أو طبعا أو النساء من أمثالها.
نعم. إذا الإنسان عليه قضاء وصادف عاشوراء وعرفة هل يجوز أن
نعم هذه مسألة حقيقة غاية في الأهمية. المسألة محل خلاف بين الفقهاء، هل يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم نفلا كالست من شوال مثلا ويوم عاشوراء ويوم عرفة وما أشباهها مما شرع صيامه؟ الخلاف في المسألة، والراجح فيها أنه يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم النوافل، خصوصا النوافل التي يفوت وقتها مثل الست من شوال. بعض الناس تقول أنا علي الأفطار تساب العذر ستة أيام أو سبعة أو أكثر، وست من شوال أيضا ستة أيام، وربما يعني يشق علي أن أصومها كلها. أقول لا تفوت الست، صوميها ثم اقضي ولله الحمد القضاء فيما بعد. كذلك عاشوراء، يأتي بعضهم يقول أنا علي قضاء من رمضان كيف أصوم عاشوراء وأصوم يوم عرفة؟ أقول لا تعارض، لأن هذه النوافل المعينة التي لها حد محدود ووقت يفوت إذا لم تصومها فاتت عليه، لا يمكن استدراكها. لكن القضاء لله الحمد وقته موسع، بإمكانك أن تصوم في شهر شعبان من السنة القادمة، الأمر يسير واسع. ويدل على ذلك الأمران، أولا قول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، يعني فليصم عدة بقدر ما عليه من القضاء من أيام أخر، وأيام أخرى هذه نكرة تعم جميع الأيام إلى أن لا يبقى بينه وبين رمضان الثاني إلا قدر الأيام التي عليه، فيتضيق الوقت حين ذاك. الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يظن بأم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت لا تصوم الست من شوال ولا تصوم يوم عاشوراء ولا يوم عرفة؟ مستبعد. لكن هذا يدل على تصوم هذه الأيام التي تفوت ثم لا تقضي القضاء إلا في شهر شعبان.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ناصر تقول يعني أخذت إبرة لمنع الحمل مدة ثلاثة أشهر ثم الدورة الشهرية يعني حصل فيها يعني لخبطة كذا، وقالت الطبيب بأنها ستستمر معها.
هذه حقيقة من الإشكالات الكبيرة. الآن عند كثير من النساء حصل اضطراب في هذه الدماء الطبيعية التي تخرج منهن، ولذلك أذكر شيخنا رحمة الله عليه سماحة الشيخ محمد بن عثيمين
رحمه الله
يقول يعني مسائل الحيض والنفاس والدماء الطبيعية للنساء من أشكل المسائل في هذا العصر بسبب هذه التدخلات الطبية الحديثة والعلاجات حتى الطبيعية والأعشاب التي تأخذها النساء، فتجد أن القواعد التي قررها العلماء في السابق تنخرم في صور كثيرة بسبب هذه التدخلات.
نعم.
ولذلك يصبح الأحيان الفقيه في حقيقة يعني محل إشكال. لكن الذي القاعدة الثابتة في هذا أن الأصل في الدماء التي تخرج من المرأة أنها دم حيض، هذا هو الأصل، ولا يحكم بأنه دم فساد أو دم استحاضة إلا إذا استمر كل الشهر أو أكثره، هذا هو الأصل. أيضا لا يحكم بأنه دم فساد إلا إذا كان هذا الدم الذي ينزل بسبب حادث حصل لهذه المرأة أو تدخل جراحي أو إبرة أو أدوية تعاطتها فأدت إلى ذلك، فحين ذلك يحكم بأنه دم فساد. إذن هذه القاعدة، وبناء عليه أقول لهذه الأخت تجلس عادتها المعروفة، هي تعرف عادتها متى تأتيها في أول الشهر أو وسطها أو آخر وكم عدد الأيام، فإذا جاءها الدم في هذا الوقت الذي تعرفه من نفسه أنه وقت عادتها فيكون فعلا هذا هو وقت الحيض، وما عداه فإنه يعتبر دم فساد، ولا يلزمها أن تغتسل لكلما نزل معها الدم، وإنما تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وتصلي، وإن شاءت أن تجمع بين الصلاتين أيضا إذا كان يشق عليها أداء كل صلاة في وقتها فلا حرج.
بارك الله فيك. يعني تسأل كذلك عن كانت تسعى من الاغتسال الشيخ.
نعم، الاغتسال كما قلت لك هي تغتسل من الحيض فقط الذي هو وقت عادتها.
جميل.
والباقي لا يلزم الغسل منه.
بارك الله فيك. نعم، السعودية تسأل تقول إذا فرشت أسنانها خرج منها دم هل يفطر؟
لا، ما دامت تعلم من عادتها أنه يخرج مع التفريش أو التسوق الدم فلا تعرض نفسها لذلك، لكن لو فعلت فتتحرز يعني تحرزا شديدا من نزول الدم إلى الجوف.
نعم.
وحين ذاك لا حرج عليها، يجوز أن تفرش أسنانها وهي صائمة أو تتسوق وهي صائمة، لكن ما دام يخرج معها الدم ينبغي أن تفعل هذا قبل الإمساك. صحيح. قبل الإمساك في السحور.
صحيح.
ولا تحتاج بعد ذلك استعماله وقت الصيام.
بارك الله فيك. نعم. تقول إذا تقول أعمال لكن بدون نية كمساعدة محتاج أو زيارة مريض.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أحيانا ربما إنسان يتصدق بمبلغ كبير من المال ما نوى به وجه الله عز وجل، أو أعطاه لشخصه يسلم من ملاحقته وإلحاحه، فلا يؤجر. يعني ما أتقرب به لله، لم يحتسب في الأجر عند الله. ربما يصوم بعض الناس والعياذ بالله يعني موافقة للناس واستيحاشا من مخالفتهم والشذوذ عنهم، ولو استطاع أن يأكل ويشرب أثناء النهار لفعل. هذا نسأل الله العافية، صام لأجل الناس ما صام لوجه الله، بل يخشى عليه الإثم العظيم لأنه أراد بعمل الآخرة الدنيا. فلا بد من النية، نية التقرب إلى الله عز وجل واحتساب الأجر عنده كما سمعنا في هذا الحديث، وكما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا يشمل شرطي صحة العبادة، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة، فلا بد من ذلك.
بارك الله فيك. تقول هل يجوز أن تقرأ القرآن في وقت العذر من
أي؟ لا بأس. الصحيح من قول العلماء أن الحيض والنفاس لا يمنع من قراءة القرآن ولو من المصحف، ولو من المصحف، لكن يحتاج القراءة من المصحف لا تباشر مس الآيات بيدها، تلبس قفازا أو تضع خرقة أو تقلب الصفحات مثلا بالقلم أو بالمسواك، أو تقرأ القرآن من الجوال مثلا أو الأجهزة الحديثة. نعم. الآيباد وغيره، أو تقرأه من كتب التفسير، فلا حرج عليها، وإن كانت تحفظ القرآن فهذا نور على نور.
ما شاء الله. نعم. أبو عبد الله يسر يقول العمرة، يقول أديت العمرة عدة مرات، وحينما أسأل أين ذهبت تقول ذهبت إلى شمال العراق.
أنا أهنيه ما شاء الله على حرص على سلامة نيته وعدم دخول الرياء عليه، لكن يا أبا عبد الله لا يجوز، وأنت إن شاء الله نيتك صالحة وتريد الخير، أن تكذب، ولك ولله الحمد مندوحة عن الكذب بالمعارض. تقول أنا سافرت خارج العراق، لا إشكال، يعني لا يدرون أنك ذهبت للعمرة، أو كنت خارج البلد. مثل هذه المعارض هي تعفيك من أن تصرح ما دم تخشى على نفسك الرياء ولا تقع في الكذب.
نعم. يسأل بالنسبة للصلاة، يقول أنا لا أدي الصلاة السنة قبل صلاة الجمعة.
هذه غريبة يا أخي. أنا أقول هو يعني مجتهد وفقه الله، لكنه أخطأ. ما دام أنهم يؤذنون الأذان الأول يا أبا عبد الله
قبل ربع ساعة،
قبل ربع ساعة كما ذكر، ثم إذا دخل الإمام أذن الأذان الثاني، فلك أن تصلي بين الأذانين. وأما ما ذكرت أنه بين يعني أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، هذا صحيح، لكن ليست هناك إقامة الآن، عندنا الأذان الأول والأذان الثاني، ثم الإقامة تأتي بعد الفراغ من خطبة الجمعة كما تعلم. ولا تعارض أيضا، أنت في أثناء الصلاة، الصلاة كلها دعاء يا أخي، بل أصل الصلاة في لغة العرب معناها الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلون على معلم الناس الخير في الحديث الصحيح، يعني يدعون له، وقال الله عز وجل وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم. فالصلاة دعاء يا أخي، وأنت تدعو الحمد لله في الركوع وفي السجود وقبل وفي التشهد، فينبغي أن تجمع بين الحسنين، تصلي ركعتين وتدعو الله عز وجل بما شئت.
جميل، بارك الله فيك. سعود، سؤال الأخير يقول اعتمرت في الشهر.
نعم، لا بأس، وهذا خير، أسأل الله يتقبل منا ومنك يا أخ سعود.
اللهم أمين. سؤال الأخ أبو أسامة، إن شاء الله في حلقة قادمة يسأل عن الاعتكاف. أعتذر من الأخ الكريم، وأشكر كل الأخوة والأخوات، أشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام. شكر الله لكم.
شكر الله لكم وبارك فيكم.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.